الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صبيحة يومنا هذا السبت الموافق للسابع من جمادى الأولى لعام 46 و400 ألف، وفي منطقة تريس بلاد حضرموت، نلقي على إخواننا ما يسره الله عز وجل، ومن ذلك ما نكرره في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هنا التي تطلب من الله عز وجل من كل عابد له مصل له، هي هداية التوفيق التي قال الله عز وجل عنها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالله عز وجل يهدي من يشاء، يوفق من يشاء ممن علمه أهلا للهداية. المسألة ليست إلى ذكاء ولا إلى فهم، المسألة إلى توفيق الله عز وجل. وإلا فإن القرآن أفصح البيان، كلام رب العالمين بلغة العرب الذين كانوا أفصح ما يكون من لسان الإنسان، ومع ذلك سمعوا الآيات والسور تتلى عليهم وتقرأ عليهم، ويقرأها من محمد صلى الله عليه وسلم، أفصح من تكلم العربية. وكم فيه من الآيات التي فيها قل لهم قل قل هكذا دائما في كثير من السور المكية، وفي بعض السور المدنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بأمر الله وهم يسمعون قول الله. ومع ذلك وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هدى الله عز وجل من شاء من العرب، من العجم، من الأحرار، من العبيد، من الرجال والنساء، وأضل من شاء ممن ليسوا أهلا للهداية. فأحيانا يعني يظن الظالم منا أن سبب عدم هداية فلان أو فلان عدم البيان، لا، ما هو ذلك. سبب عدم هدايته أن الله لم يوفقه، أن الله عز وجل خذله، تسلط عليه الشيطان. ولذلك حين يسمع الآيات لا يستفيد منها، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ليس كل أحد سيذكر من يخشى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ليست كل أحد. وإلا انظروا كم من خطب يلقيها أهل السنة، كم من محاضرات، كم من مؤلفات يناقشون فيها ما يحتاجه المجتمع في باب التوحيد، في باب العقيدة، في باب العبادات، في باب المعاملات، ويبينون للناس ويرفعون الشبه ويدفعون الشبه، إن كانت شبه لفظية أو كانت شبه معنوية. ومع ذلك عباد القبور مع عبادتهم، وسبابة الصحابة مع سبهم، وأصحاب العلمنة ومن إليهم مع علمانيتهم، وأصحاب الضلال مع ضلالتهم. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالهداية محض توفيق الله للعبد، محض تسديد الله للعبد. أمية بن أبي الصلت قبل البعثة وهو يأتي بالأشعار عن التوحيد والإيمان وربما الصفات، حتى أن الشريد بن سويد رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم 100 بيت من شعره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ها أي زد، حتى قرأ 100 بيت ما انتقد عليه بيتا منها، بل في بعضها قال صدق. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، بدل أن يكون من أول المبادرين والمسارعين إلى الإيمان والإسلام، قال لا تعيرني نساء ثقيف أني اتبعت غلام بني عبد المطلب. ترك الإيمان وترك التوحيد وترك ما كان يقول. الناس ما كانوا يؤمنون لا ببعث ولا بنشور ولا بالصراط ولا بحوض ولا ميزان ولا جنة ولا نار. أمية بن أبي الصلت يأتي بأشعار في هذا كله. الهداية من الله، بينما انظر إلى زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، ذهب إلى اليهود يطلب اليهودية، قالوا نحن نشرك، قال إنما فررنا من الشرك. ذهب إلى النصارى يطلب النصرانية يبحث عن دين، قالوا نحن نشرك، قال إنما فررت من الشرك. ثم عاد إلى مكة يتتبع ما بلغه من دين إبراهيم ويتعبد لله عز وجل بما يسره الله، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة أمة واحدة، أمة طائفة. أي مكرمة هذه؟ نالها زيد بن عمرو بن نفيل بهداية الله له، يعني يبعث أمة. ليس في البسيطة من الموحدين في تلك الحقبة إلا هو رضي الله عنه. فالهداية من الله والتوفيق من الله، ولذلك تعين علينا أن نسأل الله عز وجل الهداية، تعين علينا وجوبا في الفاتحة. وينبغي أن نستحضر أنها كما هي التزام أمر دعاء لله عز وجل وتضرع لله عز وجل. والله عز وجل إنما يدلنا ويرشدنا ويحثنا ويأمرنا ويرقبنا بما فيه أسباب صلاحنا في ديننا ودنيانا في أخرانا وأولانا. والعجيب أن هذه المسألة يعني لازمها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عبد الله بن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، بل في أحاديث أخرى وهو يسأل الله الهدى ويعلم زوج ابنته علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللهم إني أسألك الهدى والسداد، ويعلم صبته حسن بن علي رضي الله عنه اللهم اهدني فيمن هديت، ويأتيه الشخص بالإسلام ابتداء يعلم الصلاة ثم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. سبحان الله، يعني قبل أن يعلمه بما هو أوجب من هذا الدعاء من الأمور اللازمة المتحتمة يعلمه هذا الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، بل قال جمعت لك دنياك وأخراك. فأنت حين تسأل الله الهداية يدخل فيها ابتداء سؤال الله هداية التوفيق، لكن أيضا يدخل فيها سؤال هداية العلم، هداية الدلالة، يدخل فيها سؤال هداية سبيل الجنة، الهداية الأخروية، يهديهم ربهم بإيمانهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه العبادة يا أخوة أو هذه المنة الكريمة من الله عز وجل هي محض تفضل منه، حتى أنه لا يسأل لماذا هدى فلان وأضل فلان وهذا هو سبب ضلال المعتزلة من إليهم. هذا السؤال لما ظل القدرية في القدر بسؤال لما، وظل الجهمية والممثلة ومن إليهم في الصفات بسؤال كيف. فهذا السؤال سبب ضلال، لما وكيف، لما هدى، لما أضل، لما وفق، لما خذل، سبب ضلال المبتدع. يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. هذا هو الشأن، أن الله ربما يهدي من أبلد الناس، وربما ضل من أذكى الناس. انظروا إلى صناع الطائرات، إلى صناع الكمبيوترات، إلى صناع ما هو أدق من ذلك، وتجد أحدهم في ضلال بعيد. وربما راعي غنم أو راعي إبل أو شاقي مع الناس، وقد هداه الله عز وجل إلى أعظم ما يكون من طريق التوحيد. الشأن يعود إلى توفيق الله، إلى هداية الله. فلذلك لا نتعجب يعني حين نرى من وفق إلى الخير الله اصطفاه، ولا نتعجب حين نرى من بقي على ضلالته الله خلله. مسألة ليست إلينا والله. أحيانا قد نعطي محاضرة، نعطي نصيحة، نؤلف كتاب، نجلس مع أحدهم نذكره بالله، وتجد منه الإعراض. ربما ترجع إلى نفسك تعاتبها، تقول لعلي ما بينت له، لعلي ما وضحت له. لا، الأمر إلى الله. إذا أراد الله أن يهديه أدنى شيء يهتدي به، وإذا أراد الله أن يضله لو تأتي له بالحجج البينات الظاهرات القاهرات ما يهتدي ولا يستجيب. انظروا إلى من يقول بخلق القرآن، كم رد العلماء على هذه الفرية من القرآن، من السنة، من منهج السلف، ينقلون الإجماع، ينقلون قول العلماء في تكفير من يقول بخلق القرآن، حتى قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم خمسون في خمس من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه بل قد حكمه قبله الطبراني. يعني لا لك في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ينقل عن علماء اليمن والحجاز والشام ومصر والمشرق وبغداد القول بتكفير من يقول بخلق القرآن، وناظروهم وبينوا لهم ووضحوا لهم جلوا لهم. أبدا، كأنك تؤذن في أذن أصم، تخاطب حجارة صماء. وهكذا كم قد ألف الناس في شرك القبور، فتنة القبور، تشييد القبور، الكتاب على القبور، شد الرحال إلى القبور. يا جماعة، في الصحيحين قالت عائشة في سياقة الموت والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من القبور، وصاحبنا كأنك تنادي غيره. الهداية من الله يا أخوة، الهداية من الله. مرة لقي الشيخ يحيى حفظه الله ولد نوح القرآني الذي كان في صعدة، يعني رجل يعتقد القرآن فقط، ما هناك سنة، ففي مكة، فقال له: ما تنصحون أباكم؟ قال: والله يا شيخ ما معه حتى أمي، حتى أمي ما هي معه. والرجل لاج في فتنته، ولاج في بدعته، ولاج في ضلالته. والذي ينكر حجية السنة وإنما يذهب إلى حجية القرآن هذا كافر، لأنه رد القرآن ورد السنة. ومع ذلك الهداية من الله. كان الشيخ مقبل في دمج، والناس يأتون من أوروبا ويأتون من إندونيسيا ويأتون من أدغال أفريقيا ويأتون من أمريكا ويأتون من روسيا ويأتون من أماكن قريبة ومن أماكن بعيدة. والرجل في صعدة على فكرة دميمة قد تكلم العلماء في فسادها من القرآن. هو يقول بحجية القرآن، القرآن يدل على فساد هذه الفكرة. ومع ذلك إنك لا تهدي من أحببت. فالتوفيق من الله يا أخوة. كم من إنسان يهديه الله عز وجل بما نقول آية، بفعل أو بكلمة على الطريق أو بكذا. كان في منطقة في المهرة، منطقة الوادي كغيرها من المناطق، يوجد فيها قبة، والناس يأتون هذه القبة في زمن من الأزمان، عيد من الأعياد، يتبركون يتمسحون كما يفعل الناس في كثير من المناطق التي ابتليت بعبادة القبور، صلى الله السلام والعافية. المهم في يوم عيدهم ويوم زيارتهم دخل بعضهم إلى تلك القبة، وراعي غنم جاء وغلق عليهم الباب. قالوا: يا فلان افتح لنا. قال: يفتح لكم الولي، ليش علني افتح لكم انا؟ ومن يومها ترك الناس الذهاب الى ذلك الولي. فعجيب، تجدهم يدعون وليا ميتا، هذا ان ثبت انه ولي، يدعونه من دون الله ويرجونه من دون الله ويؤملون فيه قضاء الحاجات، والدلائل تدل على أنه ما ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره، ولكن الهداية من الله. فيا أخوة، إن هدانا الله حمدناه وشكرناه. وقال بعض السلف، يعني ذاكرا على أن أدلة الإيمان بالقدر تجعله يحمد الله عز وجل أن يسره للهداية، أن هداه واصطفاه واتباه. والله ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بحرصنا على نفع أنفسنا، ولكن هو الله الذي يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وما ربك بظلام للعبيد. خبرنا أخو سعيد الروسي حفظه الله، يعني قال: كنت على غير دين وبدأت أبحث أريد دينا، فدخلت على المواقع أنظر في دين اليهودية. قال: كل ما قرأت شيء أكذبه، حتى قال دخلت على التوراة حقهم، لكن كل شيء أقرأه قال أكذبه، ما أدري السبب. قال: ثم دخلت على دين النصرانية أقرأ وأكذب، وتنقلت قال أبحث في الإنترنت عن أديان كثيرة، كلما قرأت شيئا شعرت بتكذيب قلبي له وبعدي عنه. ثم قال: ذهبت أبحث عن الإسلام. سبحان الله، قال: كلما قرأت عن الإسلام أقرأ الآية أصدقها، الحديث أصدقه، قلبي ينشرح. حتى استقر في قلبه الإيمان والإسلام، وصار من خيرة الأخوة في الدعوة، ما شاء الله يترجم ويدرس، وأيضا هدى الله أخته الحمد لله، وبقي أبوه وأمه، نسأل الله يهديهم، نسأل الله يهديهم. زارته أمه إلى اليمن، وقد عندها نوع رغبة لكن يتأخرون، ما قد هداهم الله، يتأخرون. بعضهم ربما يقول لك أفكر، ربما يموت قبل أن يهتدي، ربما يموت قبل أن يوصله تفكيره إلى الإيمان. الشاهد مما ذكرنا يعني أن الهداية محض منة الله. انظروا إلى أبي طالب، ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، غضب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنفق على النبي صلى الله عليه وسلم، رب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قيله. لما كان عند الإيمان أبى، بل كان من أسهل ما يكون له، لا عمل ولا شيء، قل لا إله إلا الله، ويلزم فيها الإخلاص، لكن أبى أن يقولها، وقال هو على ملة عبد المطلب ومات على هذا. فتجد الآن من يقول بأنه من أهل الإسلام، مع أنه يردد قصيدته في عدم إسلامه. فالهداية أخوة من الله، نحمد الله الذي هدانا ونسأله المزيد من فضله، وندعو لأبنائنا وندعو لأزواجنا وندعو لغيرنا من المسلمين بالهداية، ولا نأسى على من بقي في طرق الغواية. الأمر إلى الله يا أخي، لو أراد الله له الهداية هداه، والله لو أراد له الهداية هداه. هدى زوجة فرعون في أسوأ البيوت تحت أسوأ المشركين، يقول أنا ربكم الأعلى، وهداها. وأضل زوجة نوح أول رسول إلى أهل الأرض، وزوجة لوط رسول كريم في زمنه وفي عهده. فلذلك ينبغي لنا كثيرا أن ندعو الله عز وجل بالهداية والثبات عليها والاستمرار عليها. وقد أورد بعضهم سؤالا، يعني إذا كان قد هدانا الله عز وجل لماذا نسأله الهداية في كل صلاة؟ فأجاب غير واحد من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله، يعني وذموا هذا القائل لهذا القول، ذموه وشنعوا عليه. فإن الهداية يحتاج الإنسان إلى الاستمرار عليها والثبات عليها والبقاء عليها. ولذلك تدعو الله أولا بتوفيقك، ثم تدعو الله باستمرار هذا التوفيق إلى أن تلقى الله عز وجل. وإلا كم من إنسان يهتدي ثم ينحرف. فلذلك نحن بحاجة إلى ملازمة الهداية وإلى سؤال الله عز وجل الهداية. انظر إلى قول الله عز وجل، ولا تكونوا من المشركين، قول الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه ولا تكونوا من المشركين. قال العلماء في بيان الأمر بالاستقامة ثم الأمر بالاستغفار، لأن السائر إلى الله عز وجل قد يقع منه القصور، قد يقع منه الذنب، فلذلك يحتاج إلى ملازمة التوبة. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا فيمن هدى، وأن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه. هذه مسألة مهمة، والحمد لله قد تركتها بغير موطن، لا سيما كتابي فتح المجيد ببيان هداية القرآن للتوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، وبينا أن هذه المسألة مهمة، مسألة الهداية والاهتداء إلا بالأخذ بالقرآن والسنة. ومن اهتدى هداية تامة في الدنيا اهتدى هداية تامة في الآخرة، ومن قصر بهدايته في الدنيا كان قصوره في الآخرة بحسبها. لأن أمامك طريق طويل آخره إما جنة وإما نار، ما هناك سبيل آخر. فمن اهتدى الهداية التامة دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويمر على ذلك الصراط يعني وما فيه من الأهوال والأحوال كمر البرق، كمر البرق. حتى تعجب وقال يا رسول الله كيف كمر البرق؟ الشاهد أنهم اهتدوا هداية تامة، فهدوا إلى الجنة على أحسن ما يكون من الحال.
ومن قصر قصر، حتى أن من لا هداية له بالمرة يتقادع في النار تقادع الفراش. نسأل الله الهداية ونعوذ بالله من طرق الغواية. وأشكركم على السماع والجلوس وحسن الاستقبال، هكذا أشكر الشيخ المبارك طاهر السماوي على توجيه الدعوة لزيارتكم في هذا المسجد المبارك وعلى ترحابه، وحياكم الله وإياكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأنتم يا أهل حضرموت ويا أهل هذه المناطق في هذه الفترة، من الله عليكم بنزول شيخنا يحيى حفظه الله. ما أظن على مر التاريخ الإسلامي أنها قد وقعت اجتماعات علمية دعوية في البلاد الحضرمية كما هي عليه الآن. أنا ما أعلم ولا أظن أنه قد وقع في التاريخ الإسلامي مثل هذا الخير العظيم الحاصل الآن. هذا من فضل الله. فاقبلوا على العلم، اقبلوا على تعلم التوحيد، اقبلوا على تعلم العقيدة، اقبلوا على الخير العظيم، لا سيما التوحيد والعقيدة، لأن هذه البلاد ملقمة، ملقمة بهذه القباب، بهذه القبور. سأل الله عز وجل أن يريح المسلمين منها وأن يعلي كلمة التوحيد وكلمة السنة حتى نلقى الله عز وجل. ما شاء الله. هنا أيضا الشيخ عبد الله شفيل حفظه الله، يعني استفيدوا منه، استفيدوا من الشيخ طاهر ومن الأخوة الذين نزلوا إلى هذه المنطقة، استفيدوا، لا يكون حظكم الإعراض. الإعراض هذا بلاء وفترة، وكثير من الناس لا يعلم شؤم الإعراض إلا إذا فاته الخير، أما قبل ذلك ربما يركن. لكن لا، أنت الآن استغل الفرصة. الذي يستطيع أن يذهب لحضور الدروس كما يحضر أخوانه الطلاب من هذه المنطقة أو الذين نزلوا في هذه المنطقة يفعل، والذي يعجز يمسك له واحد من الأخوة والمشايخ الذين يسكنون في هذه المنطقة، أخي درسني هذا الكتاب، درسني كتاب التوحيد، كتاب الأصول الثلاثة، علمني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأله ويعود إليه فيما يشكل من الشبه التي تلقى من قبل المخالفين لدين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.